الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني في الله، أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ونسأله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمه، فنعوذ به من زوال نعمه وتحول عافيته وفجأة نقمته وجميع سخطه. نسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا بانتشار الخير والسنة، وأن يثبتنا على ذلك وإخواننا المسلمين حتى نلقاه. إن هذه الأيام أيام غربة واشتداد الكربة على أهل الإسلام، ولكن الله سبحانه وتعالى ينفس على أوليائه ويثبتهم ويشرح صدورهم ويقبل بقلوبهم على ما يرضيه، وإن تعاظم الشر وكثر فمصيره إلى زوال. فلا بد أن يكون الأمر كذلك، لأن الله عز وجل قد قضى بذلك قضاء كونيا، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة. وفي رواية: منصورين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى قيام الساعة. وقال رب العزة في كتابه الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال سبحانه: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالله عز وجل يقر أعين أوليائه بانتشار الحق وظهوره، فلله الحمد والمنة، ولكن ذلك لا يكون إلا مع البلاء. وإن أنواع ما يتعرض له المسلمون من أعدائهم من المخالفين والمخذلين من الخارج والداخل كثيرة، والمحنة شديدة على أهل الإسلام، فكل من كان على غير الإسلام والهدى يعمد إلى أهل الإسلام يستحلي أكلهم ويعجبه الفتنة فيهم، ويجد كثيرا منهم فريسة سهلة أمام مخططاته، ويجدهم إلا من رحم الله عز وجل يلتفتون إليه ويؤثر فيهم أعداؤهم، وذلك من طرق كثيرة ومتشعبة. وما من سبيل ولا طريق إلا وسلك أعداء الإسلام المسالك التي يستطيعونها لأجل الفتك بالإسلام وأهله. إخواني في الله، هذا الموضوع واسع وطويل، والكلام عليه كذلك أيضا يحتاج إلى وقت كثير، لكن في هذا اليوم وفي هذه الدقائق القليلة نقف مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وننظر فيه مع ما في هذا الحديث من المعاني العظيمة والقصة العجيبة التي نخلص منها إلى بيان أمر من الأمور التي يعترض فيها أهل الباطل على أهل الإسلام. أقول بارك الله فيكم، نقف في هذه الدقائق القليلة على جانب من الجوانب التي نشرها أعداء الإسلام في أهل الإسلام ليصدوا عن سبيل الله، لكن هذا الأمر نأخذه من خلال قصة ذكرها لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذلك فيما قال البخاري رحمه الله، وهو أيضا في مسلم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وهذا الحديث من رواية الأقران، فإن الأعرج يروي عن أبي هريرة كثيرا، وهو هنا روى عن أبي سلمة عن قرينه ومن هو أكبر منه سنا وهو أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ثم أقبل علينا فقال: بينما رجل يسوق بقرة وهو بينما رجل على بقرة يسوقها فضربها فالتفتت إليه فقالت: إني لم أخلق لهذا، إنما خلقت للحرث. قال عليه الصلاة والسلام: فقال الناس وتعجبوا بقرة تكلم أي تتكلم. فقال عليه الصلاة والسلام: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. قال الراوي: وما هما ثم، أي ليس في القوم، وما هما ثم. وقال عليه الصلاة والسلام: وبينما رجل في غنمه عدا الذئب على غنمة من غنمه فأدركه فاستنقذها منه، فالتفت إليه الذئب وقال: من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فقال الناس: عجبا، ذئب يتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. هذه القصة قصة عظيمة في مدلولاتها ومعانيها ومقاصدها، يخبرنا بها نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد وردت بالحديث أو وقد وردت بالأسانيد الصحيحة في أصح الكتب في البخاري ومسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم صلى الصبح ثم أقبل على الناس فذكر لهم هاتين القصتين، وهذا لتعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه في كل وقت وعقب الصلوات وفي مجالسه وفي حله وترحاله وفي أوقاته وفي جلوسه ومشيه وفي بيته وخارج بيته، وهو يعلم أصحابه. وهل السنة التي اجتمعت في الدواوين إلا حصاد تلك المجالس وحصاد أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وما بثه في أمته عليه الصلاة والسلام؟ فأقبل على الناس بعد صلاة الصبح فأخبرهم بهاتين القصتين، وهذا يحتمل أنه لمن كان قبلنا، ولهذا أورده البخاري رحمه الله في ذكر أحاديث بني إسرائيل، ويحتمل أن ذلك يكون. فقال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يسوق بقرة فضربها، يسوق بقرة وهو راكب عليها، اتخذها مركبا كما تركب الدواب الأخرى من الخيل والبغال والحمير والإبل، فضربها، زاد على أن ركبها أن ضربها، فالتفتت إليه فخاطبته بلسانه التي يفهمها، أنطقها الله الذي أنطق كل شيء، فقالت البقرة تخاطب ذلك الذي ضربها: إني لم أخلق لهذا، أي لم أخلق ليحمل علي الشيء وتأكون كالحمير والبغال، وإنما خلقت للحرث، كما هو معلوم الحرث بالثيران والأبقار ونحو ذلك. فتخبره أن الله عز وجل خلقها لشيء معين، وهذا لا ينفي أنها خلقت لأن يشرب لبنها ولأن يؤكل من لحمها، وإنما المقصود أن تنبه ذلك الذي يملكها ويرعاها أنها لا تحمل فوق طاقتها ولا يسلك بها غير ما خلقت لأجله وهو الحرث. فإن الأمر أو الشيء إذا وضع في موضعه كان ذلك مريحا، وإذا وضع في غير موضعه شق وضعه على غير موضعه. قالت إني لم أخلق لهذا ولكني خلقت للحرث. فعند ذلك تعجب الناس وقالوا بقرة تكلم أي تتكلم، وحذفت إحدى التاءين على حد قول ابن مالك رحمه الله في آخر خلاصته الألفية: وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبر، أي ما ابتدأ بتاءين قد يقتصر فيه على تاء واحدة. فأنذرتكم نارا تلظى أي تتلظى، حذفت إحدى التاءين. قل هل تربصون بنا أي هل تتربصون، حذفت إحدى التاءين. أمثلة ذلك كثيرة في القرآن والسنة. فقال الناس بقرة تكلم أي تتكلم، أي عجبوا من ذلك. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ وعجبهم له سبب، وسببه أنهم لا يعهدون مثل هذا الأمر، فإن هذه البهائم عجماء. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: والعجماء جبار، فهي عجماء لا تتكلم لسان البشر، لا تتكلم بالكلام الذي يكون في لغة البشر، وإن كانت تنطق فيما بينها وتتحدث مع ما هي فيه بأمور يفهم بعضها بعضا، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن النملة: قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فالله عز وجل أنطق كل شيء بحسب ما يحتاجه ذلك الحيوان من تخاطب مع ما هو من جنسه، لكن بقرة تتكلم بكلام البشر وبلسان البشر، هذا هو العجب الذي لأجله تعجب الناس. فقالوا بقرة تكلم سبحان الله، أي قالوا ذلك تعجبا. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. قال الراوي: وما هما ثم، أي ليس في القوم، ليس في القوم أبو بكر ولا عمر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنهما بالغيب أنهما يصدقان ولا يشكان ولا يترددان. قال الحافظ رحمه الله: يحتمل أنه كان سبق من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبرهما بالقصة فصدقاه، ويحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام علم من شأنهما أنه إذا أخبرهما بمثل ذلك أن يصدقا ولا يترددا، وهذا الثاني أقرب إن شاء الله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام حكم حكما مغيبا على أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما أنهما إذا سمعا نبيهما عليه الصلاة والسلام يقول مثل هذا القول ويحكي مثل هذه القصة أن يصدقاه فيما قال من دون تردد ولا شك ومن دون ريبة ومن دون تأخر، بل يصدقانه عليه الصلاة والسلام. وكيف لا يصدقانه وهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ كيف لا يصدقانه وقد صدقاه فيما هو أعظم من ذلك؟ كيف لا يصدقانه وقد صدقه أبو بكر رضي الله عنه في قصة الإسراء والمعراج؟ وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حين أصبح يخبر قريش بأنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء ثم أصبح بين أظهرهم، تعجبوا من ذلك. وقال أبو جهل: أرأيت إذا جمعت لك قومك أتحدثهم بحديثك هذا؟ فقال: نعم. فجمع له قريشا فحدثهم بما جرى له عليه الصلاة والسلام، فتعجبوا وكذبوه حتى قالوا لنا صف قالوا له صف لنا بيت المقدس. فجاء جبريل عليه السلام ببيت المقدس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فوصف لهم بيت المقدس فقالوا أما الوصف فقد صدق. وأخبرهم عن قوم كانوا بين الشام والحجاز وأن بعضهم ضل بعيره عن الطريق وأنهم على مسيرة كذا وكذا فكان كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فلما أخبروا بذلك أبا بكر رضي الله عنه قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه إن كان قاله فقد صدق إن كان قاله فقد صدق ما تردد ولا شك ولا تردد ثانية واحدة حين أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. هذا هو التصديق الذي وصف به الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعمر رضي الله عنه أيضا من الصديقين فإنه كان يؤمن بما يقول به النبي عليه الصلاة والسلام من دون تردد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. والقصة الثانية قال عليه الصلاة والسلام في إثر القصة الأولى وبينما رجل في غنمه إذ عدى الذئب على غنمة من غنمه شاة من غنمه فاستنقذها منه أي أدركه وأخذها فقال له الذئب والتفت إلى الراعي من لها يوم السبع. يروى بضم الباء وسكونها من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. ويوم السبع اختلف الشراح في بيانه فقيل المقصود اليوم الذي يكون في آخر الزمان حين تشغل الفتن الناس ينشغلون بالفتن ويذهبون فيها ويتركون أغنامهم ويتركون مواشيهم ويتركون أرضهم ويتركون أمورهم وشؤونهم فتبقى لا راعي لها إلا السباع لا راعي لها إلا السباع. وذلك لكثرة الفتن ولقلة الناس وانشغالهم بها. وهكذا أيضا قيل في معنى يوم السبع بإسكان الباء السبع والمقصود الفزع وذلك حين يفزع الناس وحين يتركون أشياءهم فتبقى سهلة عند السباع والأسود والذئاب وغير ذلك. وقيل يوم السبع إنما هو مأخوذ من الهمل وذلك حين تكون هملا والمعاني كلها متقاربة. فقال لها من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري يوم لا راعي لها غيري. المقصود بقوله غيري أي غير جنسي وهم الذئاب. لا راعي للأغنام إلا الذئاب والأسود والضباع وغير ذلك يرعون المواشي والأبقار والأغنام والإبل وغير ذلك. وهذا يكون في آخر الزمان يوم تشتد الفتن عياذا بالله رب العالمين. قال فعجب الناس وقالوا سبحان الله ذئب يتكلم. فقال عليه الصلاة والسلام فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. فيا أيها الناس لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة ولنا في الصديقين أسوة وذلك في المسارعة إلى تصديق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى تبجيل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت الحديث وثبت الدليل عن نبينا عليه الصلاة والسلام ما يجوز لنا أن نقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن نتردد في التصديق ولا أن نتردد في العمل إذا استبانت لنا سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وهذا الذي أردنا أن نخلص من هذه القصة إليه أن أعداء الإسلام نشروا في الناس مسمى العقلانية مسمى العقلانية التي معناها تقديم العقل على النقل والتي معناها أن العقل هو المصدر الأصل في هذه الشريعة والتي معناها أنه إذا تعارض العقل مع النقل قدم العقل على النقل. هذا معنى العقلانية في هذا الزمان، وهذه العقلانية الحديثة هي وليدة العقلانية القديمة، عقلانية أهل الأهواء والبدع. واعلموا رحمكم الله أنه ما من صاحب هوى ولا صاحب بدعة إلا وعنده من العقلانية نصيب بقدر بدعته ونوع بدعته. هذه قاعدة مضطردة عند أهل العلم، أن العقلانية قد تفشت في البدع والأهواء، تفشت في البدع والأهواء. فبدعة الخوارج عندهم عقلانية، بدعة المرجئة عندهم عقلانية، بدعة الرافضة عندهم عقلانية، بدعة القدرية عندهم عقلانية، بدعة المعتزلة رأس العقلانية، بدعة الأشاعرة عقلانيتهم مأخوذة من المعتزلة، بدعة الكلابية، بدعة السالمية، بدعة الماتريدية. هذه البدع ما من بدعة من البدع وهي ضاربة بأطنابها في المسلمين إلا ولها نصيب من العقلانية، لكن بعض الأهواء تكثر فيها هذه السمة وتبرز وبعضها دون ذلك. فمن البدع أو من الأهواء المضلة التي انتشرت فيها العقلانية عقلانية المعتزلة، وإنما كانت عقلانيتهم مأخوذة في رد أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أصول العقلانية أنهم يقولون إن دلالة العقل قاطعة لا يمكن أن تخطئ، وإن دلالة الشرع ظنية يمكن فيها الخطأ. فيقولون في دلالة العقل إنها دلالة قاطعة لا مجال للخطأ فيها، ويقولون في دلالة الشرع إنها دلالة ظنية. ومن هنا أتوا بما يسمى بالآحاد والمتواتر، من هنا ردوا قسم الآحاد ولا سيما في باب العقائد. من هنا كذلك أيضا ذهبوا يؤولون ويحرفون النصوص، زعما منهم أنها لا توافق أهواءهم ولا توافق أفكارهم ولا توافق عقولهم. وقد رد عليهم أهل العلم بردود كثيرة واسعة، ومن أعظم من رد في هذا الباب على العقلانية في القرون الوسطى هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل أو الرد على المنطقيين. والعقلانية جاءت بالمنطقيين وجاءت بالفلاسفة الذين يسمون بفلاسفة الإسلام، وليس في الإسلام فلسفة. جاءت كذلك بنظريات أرسطو، وهكذا أيضا جاءت هذه العقلانية بالبدع التي ترد الأحاديث في أبواب العقائد. هذه العقلانية إذا وردت عليها مثل هذا الحديث الذي سمعته اليوم أخي المسلم، فإنهم يردونه من دون تردد، عندهم جرأة عظيمة على رد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، جرأة عظيمة على رد سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكثير منهم يقول نحن لا نأخذ ديننا إلا من القرآن، وأما السنة فنتركها لما فيها من الأحاديث المكذوبة والموضوعة والضعيفة والتي لا ندري ما هي. كل ذلك من باب العقلانية، يريدون أن يتمسكوا بالقرآن في زعمهم، ولا يتمسك بالقرآن إلا من أخذ بالسنة، ولن يتمسك بالسنة إلا من أخذ بالقرآن. فأما الأخذ بالقرآن وترك السنة فهو كفر بالله رب العالمين، لأنه رد لأصل عظيم من أصول الإسلام وهو أصل السنة النبوية. فما آمن بالقرآن من أنكر السنة، ولا آمن بالسنة من أنكر القرآن. فمن قال إنه ليس هناك سنة وإنما يكفينا القرآن، فهذه زندقة وردة عن دين الإسلام. لا يجوز لمسلم أن يرد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والفرقة المعروفة في الناس التي تسمى بالفرقة القرآنية، والأولى أن تسمى بالفرقة المنكرة للسنة، لأن القرآنية وصف مدح لها، أما المنكرة للسنة فوصف ذم لها. هذه الفرقة فرقة مارقة عن الإسلام. وقد سئل ابن باز رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم عن هذه الفرقة التي لا تؤمن بالسنة فأخبروا أنهم زنادقة، لأن السنة لا بد من الإيمان بها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحكي لأصحابه قصة عجيبة، وقصة كذلك أيضا ماذا فيها هذا الأمر الذي سمعته في أول هذه المحاضرة، ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. لماذا؟ لأنه إيمان بالغيب. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. فأولى صفات أهل التقوى في كتاب الله الإيمان بالغيب. وهؤلاء العقلانيون ماذا تراهم أو تراهم يقولون في آيات ثابتة في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ عقلانيتهم أيضا دخلت في تفاسير القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة البقرة وحدها أخبر أنه أحيا موتى بعد موتهم في خمسة مواضع، في خمسة مواضع أخبر الله عز وجل بأنه أحيا موتى بعد أن فارقوا هذه الدنيا. الموضع الأول مع بني إسرائيل الذين قالوا لموسى وطلبوا من موسى أن يروا الله عز وجل قبلا، فقال الله عز وجل فأماتهم الله سبحانه وتعالى ثم أحياهم. الموضع الثاني قصة صاحب البقرة التي قال الله سبحانه وتعالى في شأنها: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. القصة الثانية الثالثة قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. القصة الرابعة قصة صاحب القرية أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، إلى آخر القصة. القصة الخامسة قصة طيور إبراهيم: ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فأخبر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة في خمسة مواضع أنه سبحانه وتعالى أحيا الموتى بعد موتهم. فماذا يقول العقلانيون في مثل هذا؟ تجدهم يتأولون، تجدهم كذلك أيضا يذهبون إلى مذاهب ترد دلالات القرآن والسنة. وهكذا أيضا كما ذكر ذلك بعض المفسرين الذين يفسرون بالرأي، فذهبوا إلى تأويل قصة طيور إبراهيم، وذهبوا إلى تأويل قصة صاء البقرة وقول وإلى تحريف قول الله عز وجل فقلنا اضربوه ببعضها، وهكذا ذهبوا إلى غير ذلك من التحريفات. كل ذلك بسبب العقلانية التي استقرت في أذهانهم فردوا بها كتاب الله سبحانه وتعالى فضلا عن أن يردوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا ما ذكره شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في كتابه ورسالته الرد على الطاعنين في حديث السحر، حين ذهب محمد رشيد رضا وذهب غيره كذلك ممن تأثر برأي المعتزلة إلى إنكار السحر وإلى إنكار أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سحر، كل ذلك بالعقلانية التي كانت عندهم، كل ذلك نتاج العقلانية التي تربوا عليها. ومن أعظم من شهر بالعقلانية في العصر الحديث محمد عبده المصري الذي كان مؤسسا للعقلانية الحديثة، وكان كذلك أيضا على أفكار بعيدة خبيثة. فمن ذلك أنه رد كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن ذلك رده لحديث الذباب فيما قال عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. فإنه رد هذا الحديث. وكذلك أيضا الترابي ترب الله وجهه كما كان يقول شيخنا رحمه الله، فإنه رد حديث الذباب، بل قال في ذلك: إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا وقال الطبيب الفرنسي أو الطبيب كذا النصراني قولا في مجال الطب فإني أخذ بقول الطبيب الفرنسي ولا أخذ بما دل عليه الحديث. جرأة عظيمة عند أهل العقلانية في رد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإذا ذكر لهم حديث يسهل عليهم جدا أن يردوه. وفي ذلك أيضا أمثلة كثيرة من أمثلة العقلانيين في هذا العصر. فإذا الذي يجب على المسلمين أن يعظموا سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن يأخذوا بها وأن ينشروها، فإن أهل البدع دخلوا من هذا الباب، دخلوا إلى رد أحاديث البخاري، إلى رد أحاديث مسلم. وإذا جئت أحدهم بحديث وقلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، استوقفك وقال أنا لا أؤمن بالسنة، أنا لا أؤمن بالحديث، يكفيني القرآن، وأما الحديث فهو لكم. من أين جاءت هذه الأفكار؟ ومن أين دخلت؟ دخلت على المسلمين من المعتزلة الذين غذوا بها الرافضة، ثم كذلك انتشرت في أوساط الناس من قبل الرافضة. ولهذا تجد الرافضة يسخرون بأحاديث البخاري وبأحاديث مسلم، ويبحثون عن المشتبهات الموجودة فيها، ويوردون عليها الشبه وينشرونها في الناس، ويقولون قد قال عمر كذا وهو في البخاري، وقد حصل من أبي بكر كذا وهو في البخاري، كل ذلك ليهزوا ثقة المسلمين في أعظم كتابين مؤلفين ألفهما عالمان من علماء المسلمين في البخاري ومسلم. فأيها المسلمون اتقوا الله سبحانه وتعالى في سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام، فعظموها حق تعظيم وارفعوا من شأنها، احفظوا أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، شجعوا من يحفظ الأحاديث، شجعوا كذلك من يقبل على دراسة وفقه السنة، شجعوا من يبحث عن العلم ومن يطلب العلم الشرعي، ومن كذلك أيضا يقرأ في هذه المجالات العظيمة في مجالات السنن وينشرها، فإن هذا من أعظم الجهاد في سبيل الله. إن أعداء الإسلام عمدوا إلى عقول المسلمين فأرادوا أن يزحزحوا من عقولهم مكانة السنة النبوية العظيمة، لأجل أن ينتقلوا إلى أن يقولوا لهم لا نؤمن إلا بالقرآن. ثم إذا جاءوا إلى القرآن فإنهم يحرفونه، وإذا جاءوا إلى القرآن فإنهم يؤولونه على حسب أهوائهم وعقولهم. إذا جاءوا إلى القرآن لم يعتمدوا في تفسيرهم وفي أخذهم للقرآن على ما جاء في كتاب عن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، وإنما شعب كل واحد منهم برأيه وبما يراه في ذلك الباب وفي تلك الآيات. فالله الله يا أيها المسلمون اتقوا الله سبحانه وتعالى في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أقبلوا على العلم الشرعي النافع، أقبلوا على ما ينفعكم، أقبلوا على ما يؤصل لكم دينكم، فإن أعداء الإسلام يحيكون للإسلام في الذروة والغارب. إن أعداء الإسلام ممن ينتسبون إلى الإسلام قبل غيرهم، يريدون أن يضربوا الإسلام من وسطه، فاحذروا حفظكم الله ورعاكم الله. وقد كانت لنا في الليلة الماضية نصيحة لإخواننا حفظهم الله، المرجو من كل واحد من يسمع إذا وجد سعة أن يسمع تلك النصيحة، فإنها نصيحة ارتجالية كانت في الدرس السابق في الليلة الماضية، وقد نشرت بفضل الله سبحانه وتعالى، فاسمعوها. وهكذا أيضا يسمعها من أراد الله عز وجل له ذلك من الرجال أو النساء، لعل ذلك يكون فيه النفع لنا ولكم وللمسلمين. فيها نصائح، فيها وصايا، فيها توجيهات، فيها حث على ما ينفعنا جميعا من الإقبال على الخير وعلى السنة، ومن كذلك أيضا الدفاع عن الإسلام، ومن الدفاع عن هذا الصرح الشامخ الذي هو الوحي العظيم الذي هو الكتاب والسنة. فإخواني في الله، نتقي الله سبحانه وتعالى في أنفسنا، نتقي الله عز وجل في أوقاتنا، نتقي الله سبحانه وتعالى فيما نأتي ونذر من أوقاتنا وأعمارنا. فالسنين تمضي، السنين تمضي، والأيام تجري، وتأتي سنة وتذهب سنة، وإذا بنا كذلك أيضا تكثر الفتن في أوساط المسلمين ويقل الناصرون ويكثر كذلك الأعداء ويتكاثرون، فعلينا أن نتقي الله عز وجل وأن نعبد الله عز وجل على بصيرة. هكذا أيضا أنصح نفسي وإخواني بالمحبة وكذلك بالتآخي وبالتآلف وبالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالأقوال وبالأفعال وببذل النصيحة وبالتواصي بالحق وبالتواصي بالصبر. وأنصح إخواني بالجد والاجتهاد في حضور المحاضرات، بالجد والاجتهاد في حضور الدروس، بالجد والاجتهاد في تعلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتفريغ الأوقات لذلك. أنصح إخواني حفظهم الله بالصبر والمصابرة على طاعة الله سبحانه وتعالى، فالأيام قصيرة والأعمار قصيرة ولا يدري أحدنا متى يأتيه الأجل. هذه نصيحتي وهذه وصيتي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.